الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 96 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والدرس اليوم استنباطات عديدة من موضوع العبادة، كيف لا، ومحور كل هذه الدروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كلكم يعلم أن علة وجودنا في هذه الدنيا عبادة الله، والمؤمن لا يقبل شيئا إلا بالدليل، ولا يرفض شيئا إلا بالدليل. ولعل هذا مستنبط من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمعنى قول الله على بصيرة أي بالدليل والتعليل، ذلك أن الله رب السماوات والأرض، حينما أمرنا أن نصلي قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله قدم التعليل، وحينما قال لنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، جاء التعليل: تطهرهم وتزكيهم. وحينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فحينما لا تقبل شيئا إلا بالدليل، ولا ترفض شيئا إلا بالدليل، وقد قال بعضهم: لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. لك أن تقول: كل أبنية دمشق ملكي، ولكن من دون دليل. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إذا ربنا عز وجل أمرنا أن ندعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا علة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله. والعبادة كما أذكر دائما هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. يا أيها الإخوة، لا بد من وقفة متأنية عند التفوق والتطرف. التفوق والتطرف، التطرف أن تأخذ ناحية من نواحي الدين وتكبرها وتجعلها الدين كله، هذا تطرف. أما أن تتحرك مع كل كليات الدين حركة متوازنة، هذا هو التفوق. فمن خلال هذا التعريف البسيط، طاعة طوعية مسبوقة بمعرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. اسأل نفسك هذا السؤال: هل عندك نشاط تعلمي ونشاط سلوكي ونشاط جمالي؟ أنت في هذه الأرض من أجل أن تعبد الله، وفي عبادة الله كليات ثلاث: كلية معرفية، وكلية سلوكية، وكلية جمالية. فالكلية المعرفية، هل تطلب العلم؟ ورد في بعض الأدعية: أن لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. والمغبون من تساوى يوماه، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. أنت لو توقفت الركب يمشي، إذن أنت متأخر. ليس التأخر أن ترجع إلى الوراء، التأخر أن تبقى واقفا والركب يمشي. إذن أيها الإخوة، اسأل نفسك هذا السؤال. العبادة فيها ثلاث كليات: كلية معرفية، كلية سلوكية، كلية جمالية. الكلية الجمالية الله جل جلاله أصل الجمال، كل شيء تراه جميلا في الكون له مسحة من الله، المنظر الجميل، الورد الجميل، الشاطئ الجميل، الجبال الرائعة، هذه أخذت مسحة من جمال الله فدهشت بها، فكيف لو اتصلت بأصل الجمال؟ أيها الإخوة، الله عز وجل جعل الصلاة قرة عين، جعل الصلاة قربة. الآية الكريمة: أقم الصلاة لذكري واسجد واقترب. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. إذن الصلاة والاتجاه إلى الله مع الدعاء ومع الاستغفار ومع التهليل والتكبير مع الأذكار النبوية، الصلاة والأذكار هذا قسم جمالي في الدين، والحركة اليومية السلوك هذا قسم سلوكي، وطلب العلم قسم معرفي. فأنت حينما تطلب العلم وتتحرك وفق منهج الله وتسعى أن تتصل بالله فقد تفوقت، لأنك تحركت على الخطوط الثلاثة معا: طلبت العلم، وتحركت وفق منهج الله، وأردت أن تسعد بقربك من الله. هذه هي العبادة. العبادة أيها الإخوة هي سر وجودنا على وجه الأرض، علة وجودنا. الآن ما الذي يصحح مسارنا؟ عقيدتنا، أو كما يقال تصوراتنا الصحيحة عن الكون والدنيا والإنسان. وأنا في طريقي إليكم يعني أردت أن أعالج هذه القضية، أن ربط الكليات بالجزئيات. أنت ذهبت إلى الفراش لتستلقي، قرع الباب، جاء إنسان يطلبك، أنت بإمكانك أن تعتذر عن أن تقابله أو أن تلبي رغبته. إذا كان إيمانك بالآخرة كبير، وأنك مخلوق للعمل الصالح، وأن العمل الصالح هو أكبر ثمرة في الدنيا، وأن العمل الصالح ثمن الجنة، وأن الله يرضى عنك إذا خدمت عباده، وأنك إذا أردت أن تتصل بالله فالعمل الصالح أكبر وسيلة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تنهض وتلبي حاجة هذا الطريق، وتضحي براحتك واستلقائك واستجمامك. أما إذا كانت هذه المعاني ليست واضحة تغضب أشد الغضب من هذا الذي جاء ليقلق راحتك. فأي تصرف يفعله الإنسان هو انعكاس لفهمه للحياة. لا، مثلا الإنسان لو أنه لم يؤمن بالآخرة، لو أنه لم يؤمن بالآخرة يرى الفلاح في الأخذ لا في العطاء، والفلاح في الراحة لا في بذل الجهد، والذكاء في استهلاك جهد الآخرين لا في خدمتهم، والذكاء في الانغماس بالملذات لا التعفف عن الموبقات. لو أنه آمن بالآخرة ينعكس الميزان انعكاسا كليا. يرى الذكاء في إنفاق المال لا في أخذه، يرى الذكاء في بذل الجهد للآخرين لا في استهلاك جهدهم، يرى الذكاء في التواضع لهم لا في الاستعلاء عليهم، يرى الذكاء في خدمتهم لا في استخدامهم. لذلك ترى بونا شاسعا بين المؤمن وغير المؤمن، المؤمن في خدمة الخلق وغير المؤمن الخلق في خدمته، المؤمن يعطي وغير المؤمن يأخذ، المؤمن يتواضع وغيره يستعلي، المؤمن يصبر وغيره يفجر. يعني علاقة الجزئيات بالكليات، علاقة الجزئيات بالكليات. إن كانت عقيدتك صحيحة وفهمك عن الله صحيح وكان تصورك لحقيقة الكون والحياة والإنسان صحيحا، هذا الفهم الدقيق ينعكس سلوكا قويما. لو أن الإنسان يمشي في الطريق ومرت أمامه امرأة بارعة الجمال، فالمؤمن يرى فلاحه في غض البصر عنها، وغير المؤمن يرى أن يملأ عينيه من محاسنها هو الفلاح. سيدنا يوسف، ما الذي جعله سيدنا يوسف؟ لأنه ملك نفسه. ربي قد آتيتني من الملك، من أروع ما قرأت عن هذه الآية أن الملك الذي ذكر في هذه الآية ليس أنه حكم مصر. أي إنسان تولى شؤون بلد يقول لك وأنا آتاني الله الملك، لكن هو الملك أنه ملك نفسه عند الشهوة، ملك نفسه عند الشهوة، هذه هي البطولة. ذلك أن حضارة الغربيين سيطرة على الطبيعة، بينما حضارة المسلمين سيطرة على الذات. قال بعض زعمائهم عقب الحرب العالمية الثانية: ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا. فأردت في هذا الدرس أن أربط بين كليات الدين وجزئياته. يعني أنت حينما تدخل إلى البيت وحينما تجد شيئا مزعجا، إذا كان فهمك للحياة عميق تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه وفي صبره. أما إن لم يكن فهمك عن الحياة ولا عن الزواج ولا عن مهمتك في الحياة صحيحا تنفجر. لماذا انفجر هذا وصبر هذا؟ لماذا أعطى هذا ومنع هذا؟ لماذا بحلق هذا وغض هذا؟ لماذا تكلم هذا وسكت هذا؟ التكلم والسكوت أساسه تصور، الغضب والحلم أساسه تصور صحيح أو غير صحيح، المنح أو الأخذ أساسه تصور. فيجب أن تعلم أن كلما تعمق فهمك لحقائق الكون ولحقائق الدين انعكس هذا الفهم سلوكا صحيحا هو ثمن الجنة. وكلما ابتعد الإنسان عن حقائق الدين سلك سلوكا بهيميا. لذلك أساس صحة العمل معرفة الله عز وجل. أيها الإخوة، لأوضح لكم، إنسان ذهب إلى بلد غربي، نزل في أحد الفنادق ونام الليلة الأولى واستيقظ صباحا وتناول طعام الفطور وارتدى ثيابه وقال: إلى أين أذهب؟ مثلا تسأله أنت: لماذا جئت إلى هنا؟ تقول له: إن جئت إلى هنا طالب علم اذهب إلى الجامعة، وإن جئت تاجرا اذهب إلى الأسواق، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف. طيب هذا الذي جاء لهذا البلد كيف يصح عمله إذا عرف سر وجوده؟ الناس ماشيين بطرق مسدودة، يتوهم أن المال كل شيء فينكب على جمعه، وكسبه من طريق مشروع أو غير مشروع، من طريق حلال أو حرام، من طريق أو آخر، إلى أن يجمع ثروة طائلة. حينما يبدأ يستمتع بهذا المال تكون صحته قد تراجعت، فيحتقر المال ويحتقر هذه الحياة الدنيا، معنى ماشي على غير هدى من الله. ذكرت لكم من قبل أن الأجانب الغربيون يرون أن اللذة لا بد لها من ثلاث شروط، من شرط المال والصحة والوقت. ومع الإنسان التائه الشارد في أي لحظة من حياته يفقد أحدها، ففي شبابه يتوافر له المال والوقت، يتوافر له الصحة والوقت ويفتقد المال، إذن لا يتاح له أن يستمتع بالحياة. في مرحلة ثانية يتوافر له المال والصحة لكنه ليس عنده وقت، إذن لا يتاح له أن يستمتع بالحياة. في المرحلة الثالثة يتوافر المال والوقت بس ما في صحة، إذن الذي شرد عن الله يعيش في أوهام السعادة، أو يعيش في سراب السعادة، أو يعيش كما يسعى الحمار إلى الفجلة التي أمامه والمسافة بينه وبينها ثابتة. قصة مشهورة جدا، إنسان ركب حمار ومسك عصا وضع في نهايتها فجلة، والحمار يركض ليأكلها والمسافة ثابتة بينهما. أما لو أنه عرف الله بلك السعادة الحقيقية تحتاج إلى معرفة بالله وطاعة له وخدمة لخلقه، وهذه الثلاثة متوافرة دائما. أنت شاب وأنت كهل وأنت شيخ، بإمكانك دائما أن تعرف الله وأن تستقيم على أمره وأن تسعد خلقه، فأنت في سعادة دائمة. وذكرت أيضا أن هذه السعادة التي هي روح حياة المؤمن تنبع من داخله ولا تنبع من خارجه ولا تأتي من خارجه، هو يملكها، كل واحد منا يملك أسباب سعادته بصرف النظر عن عمره وعن دخله وعن ثقافته وعن صحته وعن مكانته وعن دوره الاجتماعي. السعادة أن تصل إلى الله، بينما اللذة يعني إلى أن تصل إلى جزء منها يكون قد مضى 50 عاما. هلأ نحن بحياتنا المعاصرة المعقدة حتى الإنسان يرتاح، له بيت وزوجة ومركبة وآكل شارب نايم مرتاح، ما في قبل 40-50 سنة حتى يستقر يكون له بيت ويكون سيد عمله، ما يكون يعني موظف تحت أمرة إنسان قاسي، سيد عمله وله بيت وله زوجة، هذا يحتاج إلى 40-50 سنة. ما الذي بقي من الحياة؟ أيها الإخوة، لازلت أؤكد على أن محور هذا الدرس العلاقة بين الكليات والجزئيات، العلاقة بين صحة العقيدة وبين حسن التصور وبين حسن الفهم وبين الحركة اليومية. وقد لا تصدق أنك إذا رأيت حجرا في الطريق أن تزيحه أو أن تدعه متعلق بعقيدتك. تجد إنسان يركب مركبته في طريق سفري يرى حجر كبير، فيقول الشاحنات أحيانا يضعون هذا الحجر وراء إحدى عجلات المركبة لتقلع، يقلع ويدعه، حجر كبير لو لم ينتبه إليه أحد السائقين لارتكب حادث كبير. تلاقي رجل مؤمن يقف وكان ماشي على 120 يقف ويزيح هذا الحجر، هذا التصرف الجزئي متعلق بعقيدته. لو تتبعت حركتك اليومية تجد وأنت في البيت موقفك من زوجتك، موقفك من أولادك، موقفك من طارق البيت، موقفك من أي إنسان سرت في الطريق، نظراتك، سمعك، بصرك، مطالعاتك، تطالع مقالة توازنها مع كلام الله ومع سنة رسول الله ترفضها، في عندك ميزان ثابت تقبل به وترفض به. ذهبت إلى عملك، قد يأتيك إنسان ليشتري وهو جاهل، تنوره، تبين له. أما إنسان ليس له عقيدة صحيحة يقول لك لبسناه البضاعة، لبسناه بيعة مرتبة، زبون غشيم. هلأ واحد معه مال يتيم، إذا عقيدته صحيحة هاليتيم دفع له نصف مليون ليرة. شوف إذا واحد جاهل ماله الشخصي يضعه في صفقات رابحة، صفقات ثابتة، لكن مال اليتيم يجس به نبض السوق، يبحث عن صفقة غريبة، يقول لك إذا ربحت بنزل مالي، وإذا ما ربحت يقول له هيك ترتيب سيدات ما في نصيب. يعني هو ماذا فعل؟ جعل مال اليتيم حقل تجارب لتجارته، جعل مال اليتيم دريئة لماله، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعل مالك دون ماله، لا تجعله حقل تجارب. فبتلاقي المؤمن في أدق حركاته التجارية، حتى في أفراحه، حتى في أتراحه، حتى في سفره، حتى في إقامته، في كل نشاطاته كلياته تتحكم بجزئياته. الإنسان له حركة باليوم، هلأ يستيقظ المؤمن. النبي ماذا فعل لما استيقظ؟ قال الحمد لله الذي رد إلي روحي، معناها الله سمح لك بيوم جديد، وعافاني في بدني، الأجهزة بأعلى درجة، وأذن لي بذكره. في إنسان ثابت إلى الله تعمل في الفن، قالت دخلت أول ليلة تابت بها قامت على صلاة الفجر، بعد أن كانت عمرها كله تدخل بيتها بعد أذان الفجر. شتان بين من يستيقظ ليصلي الفجر وبين من يأتي بيته وهو في المعصية بعد الفجر. قالت ما من ليلة نمت إلا بمنوم، وبعد أن تبت إلى الله نمت كالطفل الصغير في نوم عميق. أنت هل تعرف أن هذا الإنسان حينما يكون مستقيما ولم يتعلق به حق أحد كيف ينام؟ ينام نوما عميقا، نوما مريحا، لأنه أما هذا الذي لا ينام لعل فطرته تؤنبه. حدثني أخ كان بألمانيا، نزل في أحد فنادقها وجد كلمة كتبت على طرف السرير أنه إذا لم تنم وتقلبت في فراشك ففرشنا وثيرة ولكن العلة في ذنوبك. الإنسان حينما يأوي إلى الفراش وقد بنى ماله على إفقار الآخرين أو بنى سعادته على شقاء الآخرين تؤنبه فطرته. يا أيها الإخوة، حقيقة يجب أن تكون واضحة جدا، السلام والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان كائنا من كان، مطلبان ثابتان لكل إنسان كائنا من كان، مسلم غير مسلم، مثقف غير مثقف، غني فقير، أبدا. السلامة والسعادة، السلامة في طاعة الله والسعادة في القرب منه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الآن أنت حاول، يعني أنا ذكرت مرة أن الله عز وجل حينما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لو قرأت السنة لفوجئت، كان عليه الصلاة والسلام إذا سار كأنه ينحط من صبب بسرعة. والسيدة عائشة تقول رحم الله عمر ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. طيب كيف نوفق بين الآية وبين هذين النصين من السنة؟ لعل علماء التفسير حينما فسروا هذه الآية قال يمشي هونا، أي لا يسمح لهموم الدنيا أن تستهلكه. الإنسان من هم لهم، من مشكلة لمشكلة، من قضية لقضية، من أزمة لأزمة، إلى أن يأتيه ملك الموت، ما استعد للموت ولا استعد للآخرة. ما معنى ذلك؟ الحياة قد استهلكته. يعني أنا والله الذي أراه معظم الناس تستهلكهم هموم الحياة، بيقول لك عم ندفش، ما في عنده وقت يفكر بسر وجوده. من أنا؟ لك أنت المخلوق الأول، لك أنت المخلوق المكرم، المخلوق المكلف، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، الكون كله مسخر لك، وأنت الإنسان الذي قبل حمل الأمانة، والإنسان الذي خلق ليعبد الله عز وجل. اسأل من أنا؟ اسأل لماذا أنا في الدنيا؟ اسأل ما الشيء الذي ينبغي أن أفعله؟ ألم تقرأ قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلاقي يعمل ليلا نهارا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ثم يفاجأ بالموت، من بيت ثمنه 100 مليون إلى قبر في باب صغير. والله مشكلة، نقلة كبيرة جدا، من بيت قصر في أرقى أحياء دمشق إلى قبر. طيب ما هذه الحياة؟ والله مرة يعني أحد أخواني الكرام قال لي لمعلمه في العمل، قال لي له أخ توفي مقيم في بلد عربي، جاء إلى تركيا ليمضي إجازة، فوافته المنية بالفندق، فقال لي هذا ترك 4000 مليون وأقام في السعودية، يعني ما صلى فرض صلاة ولا أدى حجا ولا عمرة، كان شارد عن الله، وافته المنية وهو يملك هذه الثروة الطائلة. يعني القلب وقف، خسر كل شيء، كل شيء جمعه في عمر مديد خسره في ثانية واحدة. طيب الإنسان ألا ينبغي أن يقف؟ من أنا؟ أنا من؟ لماذا أنا في الدنيا؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ طيب اسأل إنسان جاءه ملك الموت ماذا يقول؟ القرآن يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، بس ما مرة بيقول واحد يا رب بس تصب السقف، ما أحد قال يا رب البضاعة بالجمرك بس تخلصها، لبيع المحل، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، معنى أنت سر وجودك هو العمل الصالح. هلأ إذا في نشاط ما له علاقة بالعمل الصالح خسارة، إذا في نشاط لا يتصل بالعمل الصالح خسارة. الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. تصور إله يقسم يقول لك أنت أيها الإنسان خاسر لا محالة. يا رب لماذا أنا خاسر؟ لأنه مضي الزمن يستهلك الإنسان، مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان. سوف ترى بعد حين أنه أثمن شيء تملكه على الإطلاق هو الوقت. الوقت وعاء عملك، وفي دليل قوي جدا، لو إنسان لا سمح الله ولا قدر أصيب بمرض عضال، له عملية بأمريكا بتكلف 4 ملايين، ثمن بيته 4 ملايين، ما بتردد ثانية واحدة في بيع بيته واستئجار بيت سياحي وإجراء العملية.
تحلل القصة تحليل، لماذا فعل هذا؟ إنه هو يرى أن يعيش سنوات معدودات زيادة أفضل من هذا البيت الذي يملكه. إذا الإنسان مركب بأعماقه أن الوقت أثمن من المال. طيب هلأ أنت انظر لإنسان أمام حاوية مسك 100,000 ليرة وأحرقها، بماذا تحكم على عقله؟ مجنون. مستحيل يكون إنسان عاقل يمسك 100,000 ولو كان غنياً، 100,000 يحرقها. مرة ضربت مثال يعني طريف، في الماسة شاهدتها في اسطنبول في متحف، قال ثمنها 150 مليون دولار، فعلا بحجم البيضة، موضوعة بمكان قماش أخضر وفي إضاءة شديدة عليها، والله كأنها شمس. 150 مليون دولار، لو فرضنا وضعت على طاولة، وضع جنبها كأس كريستال حقه شيء 1,000 ليرة، جنبها يعني أطرميز أزرق حقه 20 ليرة، ناقي اختار واحدة منهم وانت مخير تأخذ هاي أو هاي أو هاي، لا هي أكبر شيء هذا أنا مختار هذا، والله مع أنه مثل مضحك، والله لا أبالغ أن الذي يختار الدنيا فقط ويعصي الله أحمق من هذا الإنسان. ممكن تملك 150 مليون، حجمها الأد هي 1,000، هي 20 ليرة، فنظر للحجم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا المثل الأول أنه أساء الاختيار، والمثل الذي قبله قبل هذا المثل ذكرت مثل آخر. نعم، فإنسان أحرق 100,000 ألا تحكم عليه بالجنون؟ طيب الآن دقيقة، هي تمهيد، أحرق 100,000 فحكمت عليه بالجنون. إذا كان أنفق وقته في لعب النرد، اتفقنا قبل قليل الوقت أثمن من المال، فالذي يتلف ماله يحكم عليه بالسفه ويحجر على تصرفاته، والذي ينفق وقته سدى، تابع مسلسل، يعني أنت ناقصك هموم تحمل هموم الممثلين، ما لك بحاجة إلى هموم جديدة، ما لك بحاجة إلى إثارة. فهذا الذي يمضي وقته في متابعة المسلسلات أو في لعب النرد أو في الغيبة والنميمة، أليس ينفق وقته جزافا؟ الذي أحرق 100,000 اتهمته أنت بالجنون، والذي أتلف وقته، مر أحد العلماء أمام مقهى يلعب رواده النرد فقال يا سبحان الله لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. أرجع إلى محور الدرس، كلما صحت عقيدتك، كلما أدركت من أنت صحت تصوراتك، كلما ازداد يقينك بالدار الآخرة ينعكس هذا على حركتك اليومية، ينعكس على نظرتك، ينعكس على استماعك، ينعكس على لسانك. المؤمن بيلغي 1,000 قصة، بهم يحكي قصة ما بتفيد، هي بتعمل تفرقة، هالقصة بتعمل مثلا حزن، لو واحد ميسور الحال سافر لجيب، اجوا أقربائه، له قريب موظف، أخوه صغير دخله محدود، ابن عمه موظف، والله نزلنا في فندق كلفني 80,000 ل4 ليالي، رحنا للمحل الفلاني، هالكلام شو فاته؟ تتباهى بدخلك الكبير بإنفاقك العالي، أنت كسرت قلبه. فلما إنسان يعرف سر وجوده بالحياة في رقابة ذاتية، رقابة ذاتية عالية جدا، فبيطلق كلامه تلاقي المؤمن محبوب، المؤمن يتمنى هداية الخلق، لأنه هو بالتعبير الحديث ساعة استراتيجيته العمل الصالح العطاء، حتى لو حاور إذا بينصح بينصح على انفراد. أما ذكرت الخطبة يوم الجمعة الفرق بين النصيحة والفضيحة، الفضيحة أمام ملأ أما النصيحة على انفراد، هدفه يأخذ بيد الأخ مو هدفه يعني يحرجه. الكافر هدفه يحرج عنيف، المؤمن رفيق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وانت بعملك التجاري بتجي صفقة رابحة جدا لكن لا ترضي الله، لعلها بضاعة لا ترضي الله تلاقي رفضها، أما غير المؤمن ما بيرفضها، بالعكس بيتهم من رفضها بالجنون. فالعبرة أنه تكون قناعات صحيحة وعقيدة صحيحة وتصورات صحيحة عن الكون والحياة والإنسان، تجد أنه الفهم العميق والعقيدة المتينة انعكست سلوك قويم في حياتك، وهذا السلوك القويم هو ثمن الجنة. وبالمناسبة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون، انتهت الآية في الدنيا والآخرة، بالبقرة الآية، في آية جديدة تبدأ في الدنيا والآخرة. يترى تتفكرون في الدنيا والآخرة أم يبين الله لكم آياته في الدنيا والآخرة؟ يبين الله لكم آياته في الدنيا والآخرة، يعني حتى المؤمن له معاملة خاصة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ذكرت اليوم في درس الظهر أن الإنسان في هذا العصر عليه 100,000 سيف مسلطة، أحدها سيف الأمراض. من يضمن ليوم قادم أن تعمل أجهزته عملا سليما؟ ما أحد يضمن. في أمراض مخيفة، في أمراض عضالة، في أمراض مميتة، من يضمن سلامته من حادث سير؟ من يضمن أن يقع في ورطة وهو بريء منها؟ طبيعة العصر الحياة معقدة جدا. طيب معناها في 1,000 سيف مسلطة عليك، طيب معناها الإنسان محطم نفسيا، الإنسان قلق. هذا ما عبر عنه الأطباء، الشدة النفسية، ضغط شديد. اسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثالثة: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال النبي الكريم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واضح، أي يطيعوا. ثم سأله: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. اسمع الحديث أنت واطمئن، أنا يا ربي علي يطيعك، علي أعبدك، علي ما خلف أمرك، والباقي عليك، أن تحفظني، أن ترحمني، أن تسدد خطاي، أن تلهمني رشدي، أن ترزقني رزقا حلالا، أن ترزقني زوجة صالحة، أن ترزقني أولادا أبرارا، أن تسعدني بقربك. أنت عليك شيء، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بس ذكرت طرفة، واحد طالب قوي بالجبر ضعيف بالهندسة، قال له: يا ربي، الجبر علي والهندسة عليك. قام رسب بالتنتين، بالامتحان الثاني قال له: يا رب، الجبر والهندسة عليك. يعني الإنسان أيام بيعتد بقوته الله بيأدبه. فالإنسان حينما يكون مع الله
عمل سديد. هذا الذي أردت أن أقوله في هذا الدرس، أن كلما صحت عقيدتك وعرفت سر وجودك. واحد راح لبلد جاب حاجة كبيرة كتير وغالية وفي منها بالشام، بيكون أحمق. في حاجات غالية كتير وربحها كبير كتير وحجمها قليل. فأنت جئت للدنيا، ماذا فعلت في الدنيا؟ المؤمن عرف يستغل حياته الدنيا. معقول الله عز وجل يقسم بعمر إنسان؟ لقد أقسم بعمر النبي، قال له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لأنه جاء إلى الدنيا ما فرط بثانية ولا بدقيقة، ترك الهدى في الأرض وكل من اهتدى في صحيفته. كملخص لهذا الدرس أتمنى عليكم ما يلي: ما تسمح لهموم الحياة أن تنسيك هدفك الكبير. كنت أقول مرة أن الذي ليس عنده وقت فراغ ليس إنسانا. ممكن يكون لك عمل له دخل كبير لكنه استغرق كل وقتك، فالعمل الذي يمتص كل وقتك خسارة كبيرة، لأنه ألغى وجودك، ألغى سر وجودك في الأرض. هذه أول نقطة، لا تسمح لهموم الحياة أن تلغي هدفك الكبير. الشيء الثاني، لا بد من وقفة من حين لآخر مع نفسك. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد الله في غار حراء؟ لا بد من وقفة متأنية بينك وبين ذاتك. يترى أنا عملي صح غلط؟ يترى يرضي الله لا يرضي الله؟ ما تكون متحرك بفعل التيار. لا، أهل الدنيا ما حجتهم؟ وجدنا الناس يفعلون هذا ففعلنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، أسباب سعادته بيده، سعادته تنبع من طاعته لله عز وجل. فلا بد من طلب العلم، لا بد من طلب العلم. الإنسان إن لم يطلب العلم تحرك كالبهائم تماما. ولا بد مع طلب العلم من تحقيق هذا العلم في الحركة اليومية، ولا بد من أن تجعل سعادتك بالقرب من الله عز وجل عن طريق الصلاة والصيام والحج والزكاة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.